قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا تجويدا وتلاوة بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومخرجنا بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، معا بفضل الله عز وجل نبدأ سلسلة جديدة، نبدأ في هذه السلسلة المباركة في محركات القلوب. فالقلوب عليها مدار الأمر كما بيّن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ربنا تبارك وتعالى إذ قال حاكيا عن إبراهيم في دعائه عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما بيّن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في نهايته، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب عليه مدار الأمر كله، والإنسان ينبغي عليه أن يراعي قلبه دائما. لأن القلب حينما يرتكب صاحبه المعصية تنكت فيه نكتة سوداء، فإذا ارتكب معصية أخرى تنكت فيه نكتة سوداء أخرى، وهكذا إن لم يتدارك الإنسان قلبه فهذه البقعة السوداء تزداد شيئا فشيئا حتى يعلو قلبه الران والعياذ بالله. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني ترك المعصية، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت يعني محيت أثر هذه المعصية، وإن هو تمادى في الذنب بدون أن يرجع ودون أن يتوب ودون أن يستغفر، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نفس هذا المعنى في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تخيل شريط سينمائي ماشي أمام القلب، أعواده متلاصقة ومتلاحقة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، في النهاية حتى تعود القلوب على قلبين. في نهاية الأمر هذا القلب يشرب الفتنة وراء الفتنة وراء الفتنة، وهذا القلب يدفع الفتنة وراء الفتنة، يدفعها ويدفعها ويدفع الثالثة والرابعة وما إلى ذلك، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ليه؟ وكلما جاءته الفتنة يدفعها ويردها، فهذا تنكت فيه نكتة بيضاء وراء نكتة بيضاء وراء نكتة بيضاء حتى يبيض القلب ولا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض كالصفا يعني كالمرمر كالرخام في بياضه وفي صلابته. وأما القلب الثاني وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصف هذا القلب الذي يشرب الفتنة وراء الفتنة وراء الفتنة، وقلب أسود مربادا يعني ليس سوادا محضا بل به بياض خفيف، يعني ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون بيعمل أعمال بعض الأعمال الصالحة، لكن هو والعياذ بالله أسود في حقيقة الأمر، يعني وإن أدى بعض الطاعات، انتبه إلى هذا المعنى، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية يعني كالكوز المقلوب. الكوز أو الكوب لماذا صنع أصلا؟ ليحتفظ بالسوائل والموائع في داخله، فإذا قلب هذا الكوز هل ينتفع منه بشيء؟ لا، خلاص الفائدة المرجوة من هذا الكوز انتهت. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية حينما يحدث هذا السواد وراء السواد في القلب وينقلب هذا القلب والعياذ بالله يحدث له أثرا في غاية العجب، نسأل الله لكم السلامة والعافية. ما هو هذا الأثر؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يبقى هواه هو المسيطر عليه، يصير عبدا لهواه والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن الإنسان ينبغي أن يراعي قلبه، لأنه إذا لم يراعي قلبه سيتحول إلى قلب أسود والعياذ بالله، وسيقلب هذا القلب وسيصير منكوسا، وحينئذ سيرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يحدث عند كثير من الناس، وأسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما قال تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ إنهم القلوب أصبحت قلوب سوداء والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يراعي قلبه وأن يحاول أن ينظف هذه القلوب. فأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا سبحانه وتعالى عز وجل، اللهم أصلح فساد قلوبنا. فنحن في هذه المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الأشياء التي تحرك هذه القلوب، تجعلها تفيق من غفلتها، نحاول تنظيف هذه القلوب وتحريكها إلى ربها سبحانه وتعالى وعز وجل. وطبعا كما هو معلوم أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة قلوب، كما ذكر شيخ الإسلام في زمانه ابن القيم رحمة الله عليه، أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القلب الأول هو القلب السليم. ما هو هذا القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. خلقنا الله عز وجل لعبادته سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو يقوم بهذه العبادة، يحب الله عز وجل ويخاف منه ويرجوه سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا القلب السليم يعرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. والنوع الثاني هو القلب الميت والعياذ بالله، وهو الذي يعرف الذي لا يعرف لماذا خلقه الله عز وجل، لا يحبه ولا يخاف منه ولا يشتاق إليه سبحانه وتعالى، ولا يرجو ما في يديه، ولا يعبد الله عز وجل ولا شيء، لا يعرف عنه شيئا سبحانه وتعالى وعز وجل. نسأل الله لكم السلامة والعافية. وأما القلب الثالث، النوع الثالث، هو القلب المريض. والقلب المريض به مادة الحياة وبه المادة المضادة، يعني هو قد يكون فيه بعض الإيمان وقد يكون فيه بعض المرض. نسأل الله السلامة والعافية. كما بيّن تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني هذا القلب فيه مادة إيمان ومادة حياة وفيه مادة مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وهو إلى أيهما يغلب عليه، يعني إذا غلب عليه الأعمال الصالحة وما إلى ذلك اقترب من القلب السليم، وإذا غلبت عليه الأعمال الفاسدة نسأل الله السلامة والعافية اقترب من القلب الميت، نسأل الله السلامة والعافية. ناخد اتصال ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخت هاني من سيح حضرتك، اتفضلي. أخت هالة اتفضلي.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول في سورة المائدة، قال الله عز وجل في الآية رقم 7: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به.
نعم.
واذكروا نعمة الله التاء مربوطة. وفي الآية رقم 11 في نفس السورة: واذكروا نعمة الله عليكم إن هم قوم أن يبسطوا إليكم. الآية رقم 11 التاء مفتوحة، فليه دي جت مربوطة ودي جت مفتوحة؟
طيب إن شاء الله عز وجل سأجيب عليك تابعينا في نهاية الحلقة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا دي مسألة إعرابية بسيطة، لو أنك راجعتي وعرفتي قواعد الإعراب ستجدي الحل مبسط بإذن الله عز وجل. نعود إلى موضوعنا القلوب. فالقلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، فإن كنت من أصحاب القلب السليم فاحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل أن جعل لك قلبا سليما، وحاول أن تحافظ عليه هكذا. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح فساد قلوبنا سبحانه وتعالى عز وجل. وإن كنت من أصحاب القلوب المريضة، نسأل الله لكم السلامة والعافية، فهيا حاول أن تصلح هذا القلب. وأنا دائما يعني أقول لإخواني وأقول لنفسي: فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وأصحاب يعني قلوب فيها بعض الشيء، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم جميعا. أن من كان به يعني بعض السواد في القلب وما إلى ذلك، يحاول دائما أن يعالج هذه الأمور بالتوبة إلى الله عز وجل، بكثرة الاستغفار، بالأعمال الصالحة، وسنذكر كيف نحرك القلوب إلى الله تبارك وتعالى وعز وجل. وإن كنت من أصحاب القلوب الميتة فلا تيأس من رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. إذن القلوب هذه إن كانت حتى ميتة فالأمل في الله عز وجل كبير، والله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي هذه القلوب من موتها ومن غفلتها سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما قلت لكم، نحن في هذه المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى محركات القلوب نحاول معا أن نعالج قلوبنا، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح ما فيها من فساد، وأن يردنا إليه ردا جميلا سبحانه وتعالى عز وجل. الآن نتكلم عن محركات القلوب، المحركات التي تحرك القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى عز وجل. هذه اللفظة أخذتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلامه هذا موجود في مجموع الفتاوى في الجزء الأول في صفحة 595. يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، المحركات التي تحرك القلوب إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة محركات، يعني الأصول التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل، وإلا فهناك أشياء كثيرة أيضا تحرك القلوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن أصولها ثلاثة. الأول محبة الله عز وجل، الثاني الخوف من الله تبارك وتعالى، الثالث الرجاء لما في يديه الكريمتين سبحانه وتعالى عز وجل. المحبة والخوف والرجاء، وطبعا المحبة هي أصل دين الله عز وجل وهي أصل الأمور، والمحبة تساوي الخوف والرجاء معا، لأن المحب يخاف من فراق محبوبه ويرجو أن يقترب منه، فالمحب يخاف ويرجو، فهكذا. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: المحركات التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل الحب والخوف والرجاء. وانظر إلى كيف وصف وكيف بين هذا المعنى، قال: أن الحب يأخذ بقلب العبد إلى طريق محبوبه، الحب هو الذي يأخذ بقلب العبد، هو الذي يجذب العبد إلى طريق الله تبارك وتعالى وعز وجل، والخوف يمنعه من الخروج عن هذا الطريق، يخاف، لأن الخوف كالصوت المانع من الخروج عن الطريق، طريق الرب تبارك وتعالى وعز وجل، والرجاء يجعله يستمر في هذا الطريق. يبقى الحب والخوف والرجاء، وطبعا الأصل الأصيل كما قلت لكم محبة الله عز وجل، لأن الخوف يزول في الآخرة، أما أهل المحبة فهم يحبون الله عز وجل في الدنيا ويحبون الله تبارك وتعالى في الآخرة. وما جعلت الجنة إلا لأهل محبته ولأهل كرامته سبحانه وتعالى عز وجل، لكن الخوف سيزول بإذن الله تبارك وتعالى في الآخرة كما بين عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قال أحد السلف الكرام رحمة الله عليهم يبين هذه القاعدة، قال: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صديق، من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئي. يبقى إذن الإنسان لا ينبغي أن يعبد الله عز وجل بواحدة من هذه الثلاثة، يقول أنا أحب ربنا عز وجل وخلاص وما خافش منه، لا ما ينفعش، لابد أن تجمع الحب والخوف والرجاء. وأيضا لا ينبغي أن تعبد الله عز وجل بالخوف فقط، لأن هذا سيؤدي إلى أن تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله السلامة والعافية. ولا أن تقول أنا أعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، لا، وإنما تعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. هذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الإسراء، يقول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس كانوا يعبدون الجن، يعبدون الجن، يدعون الجن، فالله عز وجل جعل هؤلاء الجن الذين كانوا يعبدون يؤمنون بالله عز وجل، يخافون منه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى عز وجل، ومع ذلك هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم مصرون على عبادة الجن وإن لا يرجعون، يعني المعبودات تؤمن بالله عز وجل ومع ذلك هؤلاء يصرون على عبادتهم. أولئك الجن يعني الذين أسلموا، أولئك الذين يدعون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى هذه هي المحركات التي تحرك القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى وعز وجل: الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء، هيا بنا نبدأ في المحرك الأول وهو محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل كما قلت لكم هي أصل دين الله تبارك وتعالى، التي هي يعني جعلت السالكين يسلكون الطريق إلى ربهم سبحانه وتعالى. فبكمال المحبة يكمل الإيمان، وبنقصان المحبة ينقص الإيمان. ونأخذ هذا الاتصال ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة فضيلة الشيخ.
اتفضلي حضرتك.
عندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم الدين؟ جوزي حصلت مشكلة بينه وبيني يعني، فبيفكر في موضوع الطلاق يعني وكده. فأفرض هو جاء عند المأذون وقال يعني وطلقني وأنا مش موافقة على الطلاق، الطلاق ده يمشي؟
طيب يعني هو عايز يطلقك وانت مش موافقه،
هو بيفكر في الموضوع ده
يمشي ولا لا؟ حاضر حاضر.
انا عايزاه مدى الحياه.
طيب ساجيب عليك باذن الله تبارك وتعالى. تابعينا في نهايه الحلقه ساجيب على الاسئله باذن الله تبارك وتعالى وعز وجل. اذن يا اخوانا المحبه هي اصل دين الله عز وجل كما قلت لكم، وبكمال المحبه يكمل الايمان، وبنقصان المحبة ينقص الإيمان. وكما قلت لكم هي مرادة لذاتها، مرادة لذاتها. فالمحبة، الإنسان المحب لله تبارك وتعالى، هذا مطلوب منه المحبة في الدنيا وكذلك في الآخرة. وكما قلت لكم أن الخوف هو الذي سيزول في الآخرة، فأولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أي شيء نتحدث في موضوع المحبة؟ نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن تعريف المحبة، تعريف المحبة، ثم نتكلم بعد ذلك عن أنواع المحبة، أنواع المحبة، ثم بعد ذلك نتحدث عن شروط المحبة. يعني مش كل واحد يقول أنا بحب ربنا يبقى بيحب ربنا، لابد من توافر شروط في الإنسان كي يكون محبا لربه سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم بعد ذلك نتحدث عن الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر نتكلم عن الجزاء الذي يترتب والذي يحصل عليه أحباب الله تبارك وتعالى عز وجل. طبعا هذه العناصر كلها أننا نستطيع أن نتكلم عنها في هذه الحلقة، يعني طبعا ده شيء مستحيل، لكن هذه قد تستغرق عدة حلقات بإذن الله تبارك وتعالى. ولنبدأ في تعريف المحبة، معرفة التعريف، ما هي المحبة وما تعريفها. حينما سئل الجنيد رحمة الله عليه عن المحبة أطرق رأسه، نعم أطرق رأسه رحمة الله عليه وقال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. هذا هو المحب لله عز وجل، حياته كلها تدور مع محبة الله عز وجل. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب قول وفعل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب قول وفعل يقربنا إلى حبك سبحانك وتعالى. هذا هو الإنسان المؤمن المحب لله تبارك وتعالى، حياته كلها تدور حول هذا الأمر، يحب الله عز وجل ويحب أحباب الله عز وجل، ويحب الأعمال والأقوال التي يحبها الله عز وجل، والعكس بالعكس، يبغض أعداء الله عز وجل ويبغض الأقوال والأعمال التي يبغضها الله تبارك وتعالى. هذا هو كلام الجنيد رحمة الله عليه. وأما شيخ الإسلام في زمانه ابن القيم رحمة الله عليه يعرف المحبة في تعريف جميل، يقول: المحبة شجرة تنبت في القلب. أصل المحبة شجرة في قلب عبد الله المؤمن، شجرة تنبت في القلب، وآخرها عند سدرة المنتهى. يعني عايز أقولك أن في صلة بين قلب المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى عز وجل، شجرة تنبت في القلب وآخرها عند سدرة المنتهى. يقول: هذه الشجرة إذا غزيت بالإخلاص وسقيت بمتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم أنبتت من كل الثمار الطيبة. شجرة صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى عز وجل، هذه الصلة ينبغي أن تروى بالإخلاص وأن تسقى بمتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال وأرجع إليكم إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، الله يعزك.
منور يا فندم.
الله يعزك، بارك الله فيك.
كان عندي سؤال بس. أنا سأل. كنت خدت قرض من البنك.
نعم.
فأنا سددت يعني من سنة دلوقتي. بس طبعا كان في لحظة ضعف بقى وكده، ف يعني كانت في مشكلة فخدت القرض ده. فالواحد عايز بقى يرجع بقى، فمش عارف يعمل ايه. فبعدين القرض لسه قدامه بتاع 4 سنين. فايه الحل؟
طيب اجيب عليك في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. تابع معنا بإذن الله تبارك وتعالى. اخواننا حيدوني فرصة يعني يقولوا لي قبل نهاية الحلقة يعني عدة دقائق حتى اجيب بإذن الله تبارك وتعالى. أبشر، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، أن يعفو عنا وعنك، وأن يلطف بنا وبك وبجميع المسلمين. بإذن يا أخوانا، المحبة كما قال شيخ الإسلام في زمانه ابن القيم: شجرة تنبت في القلب وآخرها عند سدرة المنتهى. هذه الشجرة إذا غزيت بالإخلاص وسقيت بمتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم أنبتت من كل الثمار الطيبة. قبل أن نتكلم بقى عن أنواع المحبة، أنا أريد أن أنتبه وأن تنتبه وأن تنتبه أختي الكريمة إلى هذا المعنى الهام وفي غاية الأهمية. الله عز وجل حينما يتحدث عن العلاقة بينه وبين عباده الذين يحبهم أو الذين يحبونه سبحانه وتعالى عز وجل، يبدأهم هو سبحانه وتعالى بالمحبة. يقول تبارك وتعالى عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلى آخر الآية. لكن انظر إلى هذا المعنى: يحبهم ويحبونه. الله عز وجل هو الذي يصطفي أولا، يصطفي من عباده من يشاء لأن يجعله يدرك هذه المنزلة العالية العظيمة الجليلة، محبة الله عز وجل. فسوف يأتي الله، راجع معي هذه الكلمات، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هو يحبهم سبحانه وتعالى عز وجل ويحبونه. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. يعني تقول أنا بحب ربنا، لكن هل الله عز وجل يحبك أم لا؟ هذه القضية. فالله عز وجل هو الذي يصطفي من عباده من يصفه بهذه الصفة، ومن يجعله يصل إلى هذه المنزلة العالية، كما قال تبارك وتعالى وعز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالله عز وجل هو الذي أنعم، وهو الذي تفضل، وهو الذي من علينا سبحانه وتعالى بهذه النعمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إذن هو فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل. انظر إلى هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وأراد الله عز وجل أن يصطفيهم وأن يتوب عليهم سبحانه وتعالى عز وجل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو الذي اصطفاهم أولا، هو الذي أرادهم أولا، هو الذي تاب عليهم أولا سبحانه وتعالى عز وجل، ثم بعد ذلك وفقهم للتوبة عز وجل. إذن هذا المعنى ينبغي أن تنتبه إليه جيدا، أن الله عز وجل هو الذي يصطفيك من بين عباده سبحانه وتعالى عز وجل. كم في البشر الآن، كم عدد البشر الآن؟ كم؟ أكثر من 6 ملايين أو يعني الله أعلم 6 مليارات. سبحان الله، كم من هؤلاء من هو على دين الإسلام؟ 1.5 مليار أو أكثر أو يقل. كم من هذا 1.5 مليار الذي يؤدي الصلاة كما أمره الله عز وجل يصلي؟ كم من هؤلاء القلة القليلة الذين يصلون الآن وإن الله وإن إليه راجعون هم الذين يصلون في بيوت الله عز وجل؟ وكم من هؤلاء الذين يصلون في بيوت الله عز وجل يشعرون بهذه اللذة وبطاعة الله عز وجل وبالقرب من الله عز وجل وبحلاوة المناجاة للرب تبارك وتعالى؟ كم من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لمحبته سبحانه وتعالى وعز وجل؟ كم؟ هل تريدي أختي الكريمة، هل تريد أخي الحبيب أن تكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لهذه المنزلة العالية الجليلة الكريمة، محبة الله عز وجل؟ وانظر إلى هذه الملاحظة الرائعة، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا يكتفي بأن يحبه سبحانه وتعالى في نفسه، بل يعلم أهل السماوات وأهل الأرض بأنه يحب فلان ابن فلان، يعلم أهل السماوات وأهل الأرض أنه يحب فلانة بنت فلانة بنت فلان. سبحان الله. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يقول لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لأن الله عز وجل يحبه. فإذا أحبه جبريل ينادي في ملكوت السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. تخيل الملائكة في السماوات والأنبياء والمرسلين الموجودين في السماوات يحبونه أيضا، ثم يوضع له القبول في الأرض. إخوانا، من منا يشتاق إلى هذه المنزلة؟ من منا يشتاق إلى أن يصل إلى هذه المنزلة؟ الله عز وجل يحبه، وجبريل أيضا يحبه، والملائكة والأنبياء والمرسلون أيضا يحبون. سبحان الله. من منا ثم يوضع له القبول في الأرض؟ لا، واحد ماشي في الشارع كده منشرح الصدر، الناس ينظرون إليه ويحبونه بمحبة الله سبحانه وتعالى له. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عز وجل عبدا ينادي جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في ملكوت السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم ينادي في ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. من منا يا أخوانا يريد أن يصل إلى منزلة الحب، محبة الله تبارك وتعالى وعز وجل؟ والآن الكل قد يقول: أنا أريد أن أصل إلى هذه المنزلة العالية. لكن هذا ليس بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ولكن هناك طريقة تؤدي إلى هذه المنزلة العالية، إلى محبة الله عز وجل. كيف سنصل إلى هذه المنزلة؟ أنا أخبرك بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الرب تبارك وتعالى، والحديث ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، الحديث قدسي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، من هم الأولياء؟ من هو الولي لله تبارك وتعالى؟ إنه بعض الناس فاكرين إن الأولياء دول إيه؟ اللي هم أصحاب الأضرحة اللي بنين على المساجد، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. بل الولي عرفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله عز وجل. كل مؤمن تقي، يعني قد تكون أنت وقد تكوني أنت أختي الكريمة مؤمنة تقية ولية لله عز وجل، وقد تكون أنت أيها المؤمن التقي ولي لله تبارك وتعالى وعز وجل. إن كنت على هذه الحالة وإن صرت وليا لله تبارك وتعالى وعز وجل، فالله سبحانه وتعالى وعز وجل هو الذي يتولى الدفاع عنك بنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الذي يحاربك، الذي يعاديك، الله عز وجل هو الذي سيحاربه، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله تبارك وتعالى يدافع عن أوليائه سبحانه وتعالى وعز وجل. وأضرب لكم مثالا وقصة في هذا الأمر، قصة في غاية الروعة، في غاية الجمال. تذكرون الحسن البصري رحمة الله عليه؟ كان في زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا معروف ظالم سقيف. الحجاج كان قد بنى قصرا كبيرا، بنى قصرا كبيرا جميلا رائعا. بعد أن انتهى من بناء هذا القصر دعا الناس يتفرجون عليه، يعني ليروا عظمة القصر وعظمة الحجاج وما يعني وصل إليه من الطرف وما إلى ذلك. الناس جاءوا إلى القصر، طافوا حوله وينظرون حول هذا القصر وإلى جمال هذا القصر. فجاء الحسن البصري رحمة الله عليه وقال للناس ماذا تفعلون، فأخبروا بالخبر أن الحجاج دعاهم يعني لينظروا إلى القصر وإلى جماله وإلى رونقه وما إلى ذلك. فقال الحسن رحمة الله عليه إن كان الحجاج بنى هذا القصر لله عز وجل وللدار الآخرة فحسن جميل أن نحن نعمل البنايات والقصور والأماكن التي ترضي الله عز وجل، نعمل فيها لإرضاء الله تبارك وتعالى للدار الآخرة، هذا حسن. وإن كان قد بناه للدنيا فقد شيد فرعون أفضل مما شيد، وقد هلك فرعون وهلك ما شيد. أين فرعون؟ أين قصور فرعون؟ وأين عاد؟ وأين قصور عاد؟ وأين بيوت عاد؟ سبحان الله العلي العظيم، أين هي؟ فقد شيد فرعون أفضل مما شيد، وقد هلك فرعون وهلك ما شيد. طبعا الحجاج حينما سمع هذا الكلام يعني اشتاط غيظا، وقال يعني وأمر جنوده أن يحضروا الحسن البصري رحمة الله عليه. لماذا يحضروه؟ أمر السياف أن يستعد، وأمر بالنطع أن يفرش، النطع يعني عزكم الله جلد الخروف والماعز حينما يسلخ ويعني يوضع على الأرض أو على البلاط الملكية حتى لا يتبعثر دم من يقتله الحجاج، نسأل الله لكم السلامة العافية. فحينما جاء الحسن البصري إلى قصر الحجاج وجد أن السياف مستعد وأن النطع قد بسط، علم أنه يراد به القتل، فتمتم بكلمات رحمه الله، قال كلاما ذكر الله عز وجل. فلما دخل على الحجاج قام الحجاج من على سرير ملكه وقال له ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، وما زال يقربه حتى أجلسه إلى جواره على سرير ملكه. سبحان الله، طبعا الناس الذين كانوا يجلسون في مجلس الحجاج آنذاك اندهشوا اندهاشا كبيرا، يعني كيف فعل به هذا؟ لقد أتى به ليقتله. فبدأ الحجاج يسأل الحسن البصري رحمة الله ما تقول في كذا وكذا يا أبا سعيد، يقول رأي الدين كذا وكذا، ماذا تقول في كذا وكذا، فيجيبه. بعد أن انتهى من الأسئلة التي يعني سأله إياها قال له ألك حاجة؟ قال لا. فأراد أن ينصرف فنادى على الحاجب يا غلام هات العطر، وبدأ يعطر الحسن البصري رحمة الله عليه. فقال الحسن السلام وانصرف، والناس في دهشة عجيبة. حاجب الحجاج خرج وراء الحسن البصري رحمة الله عليه يقول له والله يا أبا سعيد لقد أرسل إليك لغير الذي فعل بك، وما أتى بك لهذا، إنما جاء بك ليذبحك، لكنك قبل أن تدخل علي تمتمت بكلمات، قلت بعض الكلمات، ما هي بالله عليك؟ يعني ما هي هذه الكلمات التي تمتمت بها وجعلت الحجاج ينقلب إلى هذه الدرجة؟ أنا أريد منك أن تحفظ هذه الكلمات لأنها ستفيدك جدا، وأريد منك أختي الكريمة أن تحفظي هذه الكلمات. قال الحسن رحمة الله عليه قلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أقول تاني، اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكان ما رأيت. لأن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن أوليائه، سبحانه وتعالى وعز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من منكم اشتاق الآن إلى أن يصل إلى هذه المنزلة العالية الكريمة الجليلة؟ الله عز وجل هو الذي يتولى، هو الذي يتولى أمرك سبحانه وتعالى عز وجل. وكما سنرى في نهاية الحديث كيف سيكون ولاية الله عز وجل، كيف ستكون ولاية الله عز وجل لك عز وجل سبحانه وتعالى. لكن خلينا نشوف إزاي نصل إلى هذه المنزلة. يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى أن تؤدي الفرائض التي فرضها سبحانه وتعالى عليك، يعني أن تحافظ على الصلوات المكتوبات في المساجد مع الجماعة بالنسبة للرجال طبعا، وأما النساء فأن تحافظ على الصلوات المكتوبات في أول وقتها، لا تنشغلوا بالطبيخ وتنشغلوا بحياكة الثوب أو ما إلى ذلك، أو تنشغل بالمسلسل أو الماتش أو التلفزيون عن عبادة الله عز وجل. نأخذ اتصال ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال، قدر الله ما شاء فعل. ونعود إليكم. أحب الأشياء التي تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى عز وجل أن تؤدي الفرائض التي فرضها سبحانه وتعالى عز وجل عليك، أن تؤدي الصلوات في وقتها، أن تؤدي الزكاة التي فرضها تبارك وتعالى عليك، أن تؤدي الصيام كما أمرك ربنا تبارك وتعالى وعز وجل، أن تحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا، بر الوالدين، صلة الأرحام، يعني حسن الجوار وما إلى ذلك. هذه فرائض فرضها تبارك وتعالى وعز وجل على عبادي، فهذه أحب الأشياء التي تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى وعز وجل. لسه هذه أحب الأشياء التي يريدها ربنا تبارك وتعالى من عباده. وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. أدينا وصلنا إيه؟ حتى أحبه. يبقى إيه؟ كيف ستصل إلى محبة الله عز وجل؟ بأن تكثر من النوافل بعد أداء الفرائض. كل ما تعمل نافلة كل ما رصيدك يعلو عند الله تبارك وتعالى وتزداد في النوافل، فتزداد محبة الله عز وجل لك. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. النوافل زي إيه يا أخوانا؟ أنت أديت الصلوات المكتوبات في الجماعة في المساجد مع الجماعة كما أمرك الله عز وجل، صلي الصلوات النوافل يعني ركعتين في قيام الليل مثلا، تصلي الوتر، تصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، 4 قبل الظهر واثنين بعده وأربع واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الصبح، 12 ركعة. أكثر من الصلاة، صلاة الضحى، صلاة الأوابين، أكثر من الصلوات النافلات كي يحبك الله عز وجل. إن أديت زكاة مالك، إذا أديت زكاة مالك فأخرج من الصدقات التي تقربك من ربك سبحانه وتعالى بعد الزكاة، يعني لا تقتصر على إخراج 2.5% من مالك في كل عام وخلاص، لا، أدي يعني بعض النوافل وبعض الحسنات وبعض الصدقات. وأنت تعلم الحديث الجليل العظيم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. الإنفاق في سبيل الله عز وجل بعد الفرائض. كذلك إن أديت صيام شهر رمضان فصم بعد هذا الشهر 6 أيام من شوال مثلا، صيام يوم عرفة، صيام 2 والخميس، صيام يوم ويوم كما كان داود عليه السلام وما إلى ذلك. بأدي النوافل. إن حججت بيت الله عز وجل فلا مانع أبدا من أن تحج مرة ثانية أو ثالثة أو تؤدي عمرة أو ما إلى ذلك. إن فعلت هذه الطاعات وهذه النوافل بعد الفرائض تصل إلى محبة الله عز وجل، وتكون محبة الله عز وجل لك على قدر طاعتك وعلى قدر هذه النوافل. فكلما ازددت من هذه النوافل ازدادت محبة الله عز وجل لك. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل عبدي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحبك الله عز وجل، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى وعز وجل سيتولى أمرك كله سبحانه وتعالى وعز وجل، وستصير أنت عبدا ربانيا. أنا سأذكر باقي الحديث لكن لن أتكلم في شرحه في هذه المرة، وأرجئ الكلام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم حتى أجيب على أسئلة إخواني التي وردت إلي. فإذا محبة الله عز وجل إن وصلت إليها، انظر ماذا قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تتحول إلى إنسان آخر، الذي يتولاك هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا ما سنبدأ به في حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وعز وجل. نرجع إلى إخواننا الذين كانوا يسألون الأسئلة. طبعا الأخت الأولى التي ذكرت هذه مفتوحة وهذه مكسورة، هذه يعني ترجع فيها إلى قواعد اللغة والنحو ستجد الإجابة، وإخواننا الذين يعني يعلمون النحو يعرفون هذا جيدا، وهذا أمر بسيط تحل به هذه المشاكل كثيرة جدا. يعني بعض الناس يعرضون مثل هذه الكلمات، فأهل اللغة وأهل النحو يحلونها بإذن الله تبارك وتعالى. وأما عن أختنا التي تتحدث عن الطلاق، أنا أولا أقول الزوجة، هي تقول: إن أراد زوجي أن يطلقني وأنا لست موافقة على هذا الطلاق، هل هذا الطلاق سيقع أم لا؟ أنا أقول لزوجها بداية: هذه المرأة إن كانت على هذه الحالة وهي تريدك وتريد أن تبقى معك، فلماذا لا تمسك هذه المرأة؟ لماذا وهي تريدك وتريد عشرتك وتريد أن تبقى معك؟ والمؤمن لا يفرق مؤمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالإنسان المسلم المؤمن دائما يعني، وكلنا يعني، من منا ليس عنده أخطاء يا أخوانا؟ يعني أنا أقول هذا الكلام لهذا الزوج ولجميع الرجال، من منا ليس عنده أخطاء؟ كلنا ذو خطأ، وحسبها يعني إن كنت تأخذ عليها خطأ أو اثنين أو ثلاثة، فعندها أيضا من الحسنات ما يعني يغطي هذه السيئات. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فحاول أن تستبقي عليها. وأنا أقول لإخواني بصرف النظر عن يعني، طبعا الطلاق يقع أختنا الكريمة لأن الأمر بيد الرجل، لكن أنا أقول لإخواني الرجال، وأنا أريد منك أن تنتبه إلى هذا المعنى جيدا. الإنسان إذا رأى كلبا، هذا الكلب يعني جرب وخبيث وشكله يعني ذميم، وأراد أن يقتله، ماذا يفعل؟ قد يطلق عليه طلقة من الرصاص وينتهي أمر هذا الكلب خلاص. لكن أنا أريد أن تقارن بين هذه الميتة، ميتة الكلب ضربا بالرصاص، وأن تقارن بينها وبين ميتة الإنسان الذي يقع في الزنا والعياذ بالله وهو محصن، إنسان متزوج ووقع في الزنا، كيف تكون طريقة قتله؟ طبعا هو في حد على الزنا في شرع الله عز وجل، إن كان غير متزوج غير محصن فيجلد 100 جلدة، لكن إن كان محصنا هذا الرجل أو هذه المرأة التي تزني أو هذا الرجل الذي يزني حده الرمي بالحجارة حتى الموت، الرمي بالحجارة حتى الموت. شوف ميتة في غاية البشاعة، نسأل الله السلامة والعافية. أي إنسان يرضى لنفسه مثل هذه الميتة؟ طبعا أي إنسان يقول لا، سبحان الله، ميتة بشعة، نسأل الله السلامة والعافية. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الذين يقعون في مثل هذه المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ننظر إلى هذه الميتة، هذه المرأة التي تريد أن تطلقها هي التي تمنعك من أن تقع في هذه الميتة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المرأة التي تريد أو كرهت عشرتها هي التي تمنعك من أن تقع في هذه الميتة وأن تقع في هذه القتلة البشعة. جعلها الله عز وجل لك زوجا وسكنا، وجعلها تسد حاجتك من هذه الناحية حتى لا تقع في هذه الفحشة التي تؤدي إلى هذه الميتة. فلماذا تريد أن تطلقها بهذه الصورة بهذه السهولة، مع أنها يعني تريدك وتريد أن تبقى عليك؟ سبحان الله، يعني ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفات، ليست وقفة واحدة، قبل أن يطلق امرأته، قبل أن يطلق، إلا إذا استحالت العشرة خالص، يعني خلاص لا أمل عشرة، يعني مش ممكن، والمرأة دي فيها كل الصفات السيئة ومش عارفة اتعامل معها ابدا، وعجزت عن اني احضر يعني حكما من اهلها او حكما من اهلي، وان احاول على قدر استطاع ان اصلح فيما بيني وبينها. لكن الحقيقة اننا يعني الناس في هذه الايام متسرعون جدا في مسائل الطلاق، متسرعون، الرجال يتسرعون جدا، وما حاول أن يصلح امرأته، وما حاول أن يعالجها ويطلق بسرعة. فأنا أقول لأختي السائلة، يعني هذا الأمر بيديه، وإن طلقك سيقع الطلاق، لكن هي نصيحة لي ولإخواني المسلمين ألا يسارعوا في إيقاع الطلاق، وأن يحاولوا الإصلاح بينهم وبين أزواجهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين جميعا. أخونا اللي بيسأل عن القرض من البنك، هذه كارثة بكل المقاييس وقعت فيها الأمة. بالأمس كان الربا يعني يتحايل عليه، وهذا التحايل عقوبته شديدة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث من حديث ابن عمر رواه أبو داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع التحايل على الربا. أما الآن فالربا في مجتمعاتنا أصبح صريحا، وإنا إليه راجعون. الناس الآن يقبلون على الربا بغاية يعني لا أريد أن أقول كلمة، يعني أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا عنكم، في غاية السهولة وبغاية يعني عدم المبالاة، مش خايفين من ربنا. يقبل، يعني يريد أن يشتري سيارة بالقسط من عن طريق البنك، يريد أشتري شقة عن طريق البنك بالربا، مش فرق، يريد أن يشتري شيئا عن طريق الربا، نسأل الله السلامة والعافية، مش مهم بقى، هو يريد أن يعيش حياة مترفة ويعيش يعني غنيا ويعيش شكله يعني بين الناس عامل ازاي. وإن لله وإن رأيت أحدهم بعيني عنده سيارة طيبة وجميلة، فباعها واقترض قرضا بالربا ليشتري سيارة أخرى أعظم. لماذا؟ سبحان الله، ما الذي يحملك على هذا؟ انتبه، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا في الله عز وجل هو الذي سيحاربك وسيدمر مالك وسيدمرك. والله عز وجل سيمحق هذا الربا وما أتى عليه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله تبارك وتعالى بيّن أن هذا الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, انتبه إلى هذا الحديث, الدرهم من الربا, درهم واحد, الدرهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يعني تخيل إنسان إذا فعل الزنا مرة واحدة هذا أمر مستقبح طبعا عند العقول السليمة, لكن إذا أكل درهما واحدا من الربا كأنه أكثر من 36 مرة والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم, الربا 70 بابا, أدناها أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. نسأل الله لكم السلامة والعافية. فالربا شأنه خطير جدا وجريمة من أبشع الجرائم في دين الله عز وجل. لكن الإنسان إذا وقع في هذا الأمر وأراد أن يتوب لن يستطيع إنسان أن يمنعه من التوبة. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه, يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا الأخ الذي سدد سنة من هذه الفوائد إن استطاع أن يجمع باقي المبلغ جملة وأن يسدد هذا القرض وأن يرتاح منه وأن يرتاح من الربا فعل, وإن لم يستطع فطبعا يجب عليه أن يسدد القروض التي يعني أخذها لأنه سيسجن إن لم يسدد. لكنه ينوي ويعزم عزما أكيدا أنه لا يقع في مثل هذه المسألة مرة أخرى وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وعليكم. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا لنتوب يا غفار الذنوب. ارحم ضعفنا, تولى أمرنا, فك أسرنا, لا تخيب رجاءنا, لا تردنا خائبين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين, وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. عباد الله, أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وموعدنا بإذن الله تبارك وتعالى الخميس القادم, وموعدنا أيضا السبت بإذن الله تبارك وتعالى في فرسان السنة ليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن, له سحر وحلاوة, نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة, بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى.